بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الحديث 14 من الأحاديث 40 النووية، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وفي زيادة في رواية أخرى أيضا عند البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الحديث، هذا الحديث أصل عظيم في عصمة دم المسلم، وهذا الحديث فيه بيان لأهمية وعظم دين الإسلام، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين من أعظم الأديان وجعله مهيمنا على سائر الأديان لما فيه من خصائص ومميزات لا توجد في غيره، إذ جعل عصمة دم المسلم أمرا مهما وأساسيا، فحفظ للمسلم دينه وحفظ له عرضه وحفظ له دمه وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الأمن، فهذا يشير إلى عظم وأهمية هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، هذه الفائدة الأولى. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: لا يحل دم امرئ مسلم. إذن الأصل أن دم المسلم معصوم، بل غلظ الله سبحانه وتعالى عقوبة القتل وجعلها عقوبة غليظة عظيمة، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، بل قرنها الله سبحانه وتعالى مع الشرك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأول ما يفصل ويقضى يوم القيامة بين الخلق في الدماء. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب للألباني، يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق. لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق. ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت وهو مشرك، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. والأحاديث كثيرة في خطورة سفك الدماء والقتل بغير حق، بل قد جمعت أكثر من 60 حديثا في خطورة هذا الأمر. إذن الفائدة الثانية أن دم المسلم الأصل فيه العصمة. لا يحل، أي لا يباح، دم امرئ مسلم، وهنا قال امرئ لا يعني أن الأمر مخصوص فقط في الذكر، لا، تدخل فيه الأنثى، لأن معظم الخطابات التي تأتي إلى الذكور: يا أيها الذين آمنوا، تدخل ضمنها الأنثى، الذكر والأنثى. لا يحل دم امرئ مسلم، هنا استثنى، قال: إلا بإحدى ثلاث. هذه الحالات التي كما بينا في الحديث السابق: إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه من حقها إلا بثلاث، وهي: الثيب الزاني. الثيب هو الذي يتزوج بعقد نكاح صحيح، الذي يوطئ بعقد نكاح صحيح يسمى ثيب ولو لمرة واحدة. هذا هنا حكمه إذا أتى بهذه الكبيرة، والزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب كما بينا في الآيات، وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال ولا تزنوا، مع أنه هذه الآية دليل في تحريم الزنا، قال ولا تقربوا، أي كل مقدمات الزنا اجتنبوها. فكيف في الزنا؟ فهو كبيرة من كبائر الذنوب، بل من الموبقات، كما في البخاري عندما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، قال: وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والتولي يوم الزحف. وكذلك في حديث آخر ذكر من الكبائر الشرك والزنا والقتل وعقوق الوالدين. فإذا الثيب الزاني، فما حكمها في شرعنا؟ الجلد 100 جلدة، الرجل أو المرأة الذين يقعون في هذه الكبيرة يجلدون 100 جلدة ويرجمون حتى الموت، والجزاء من جنس العمل. وهذه الحدود لتحقيق المقصد الأهم والعظيم لإقامة الضروريات الخمس. الدين كله قائم على ضروريات خمس لابد أن تقام، وجاء الدين بإقامتها وحفظها: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النسب، وحفظ العقل. فكل الحدود التي ثبتت في القرآن أو في السنة إنما هي للحفاظ على هذه الضروريات الخمس. وفي هذا الحديث 3 من هذه الضروريات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإقامة الحد على الزاني، الرجم حتى الموت، هو للحفاظ على ضرورية العرض والنسل والنسب، حتى لا تختلط الأنساب ولا تضيع الأنساب ولا يتفسخ ويتحلل المجتمع، ويحافظ على مكانته من الفضيلة ومن الأخلاق السامية الرفيعة. لذلك جاء حد الزنا، قال الثيب الزاني. طيب غير الثيب؟ حكمه الجلد 100 جلدة فقط. وكان مما نزل من حكم رجم الثيب الزاني من القرآن ثم نسخ، لأن النسخ في القرآن 3 أنواع: نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهذا النوع الأخير هو من هذا النوع، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في البخاري قال: كنا نقرأ: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية ثم نسخت تلاوة، لكن حكم الرجم بقي. قال الثيب الزاني، قال والنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال والنفس بالنفس، أي النفس التي تقتل تقتل بهذه النفس، لكن هنا طبعا في تفاصيل، وهي المكافأة بأن لا يقتل المسلم بكافر ولا الحر بالعبد. قال والنفس بالنفس، وهذه مهمة جدا. لو لم يكن هنالك حد للقاتل بأن يقتل، ما الذي يحصل في المجتمع؟ تحصل فوضى. في بعض الدول تبقى قضية الثارات 70 أو 90 سنة بسبب رجل قتل رجل من قبيلة أخرى، ولا يقام الحد، حد القتل على هذا، فتأتي القبيلة الأخرى فتقتل شخص آخر، وهكذا 90 سنة أو 100 سنة على هذا الحال، لأنهم لم يطبقوا شرع الله. ولكن لو طبقوا شرع الله، كما يقال في الحكمة العربية، القتل أنفى للقتل. لذلك جاءت الآية بليغة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن إقامة الحد على القاتل هي في الحقيقة حياة. لماذا؟ حياة للآخرين، خلاص قتل يقتل، أما إذا لم يقتل أو سجن سجن مؤبد أو سجن سنوات معينة ويخرج تبقى المشكلة، فتراق دماء أكثر، فحفاظا على المجتمع وعدم إراقة الدماء أكثر يقتل. هنالك بعض الاستثناءات، إذا قتل الأب ابنه فمذهب الجمهور على أنه لا يقتل به، وبعضهم قال يقتل، أو قتل الأخ أخاه، لذلك الشرع جعل العفو، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، جعل العفو أو دفع الدية. إذا فالأمر بالخيار عن طيب نفس، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، ذاك يقول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وهذا كما قلنا للحفاظ على ضرورية الدين حتى لا يلعب الناس بالدين، يسلم ثم يكفر ثم يسلم ثم يشرك، يكون الدين ألعوبة، فلذلك جاء التغليظ بهذه العقوبة من بدل دينه فاقتلوه، والعقوبة التي قبلها للحفاظ على ضرورية النسب والنسل والعرض، والضرورية الحد الأول القتل للحفاظ على ضرورية النفس، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه فائدة أيضا أخيرة ووقفة أخيرة في هذا الحديث، أهمية الجماعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لذلك إذا جاءكم رجل وأمركم جميع أراد أن يفرق أمركم فاقتلوه كائنا من يكون، كما في الحديث الصحيح. ذلك الدين دين جماعة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، لذلك شرعت صلاة العيد والجمعة والجماعة، وأن يكون للجماعة أمير، وأن يكون للمجموع الإمارات ولي أمر للمسلمين، فالدين دين جماعة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، آية أخرى وأنا ربكم فاتقون، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، قال التارك لدينه المفارق للجماعة، فجاء هذا الحد حتى لا تحصل فرقة ولا تحصل فوضى ولا يحصل خصومة ونزاع وشقاق، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن هذه الحدود والأحكام من الذي يقوم بتنفيذها؟ نحن الآن تكلمنا عن الحكم، لكن تنفيذ الحكم لا يكون إلا لولي أمر المسلمين، وإلا لو أراد كل من شاهد مرتدا أو شاهد زانيا أو شاهد قاتلا أن يقيم عليه الحد لأصبحت الأمور فوضى، لا يقيم الحد إلا ولي الأمر أو من ينوب عنه أو من يفوضه من القاضي أو ممن يقوم بالأحكام التنفيذية حتى لا تحصل الفوضى في المجتمعات. فديننا دين عدل وإنصاف وإقامة الحدود بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى بناء على تحقيق المصالح العامة للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.